بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني في المعابلات ونخبة القوم. الأخوان يصور تعلق النهي بالمعاملة إلى أربعة صور. الصورة الأولى النهي يتعلق بنفس المعاملة من حيث هي عمل مباشري للعاقل، مثل النهي المتعلق بالبيع أثناء النداء لصلاة الجمعة، فهذا النهي متعلق بالسبب، والسبب كما قلنا هو اللفظ أو العمل الذي ينشأ به الأمر الاعتباري أو يبرز به الأمر الاعتباري. والعنصر الثاني كما قلنا هذا الأمر الاعتباري الثابت باللفظ والفعل على قول، أو الأمر الاعتباري المبرز باللفظ أو الفعل. هذان العنصران متعلق بالنهي، العنصر الأول والعنصر الثاني متعلق النهي. في هذه الصورة هناك اتفاق بين الأصوليين أن النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة، فلذلك تترتب الملكية على البيع مثلا، مع أن البيع أثناء النداء إلى صلاة الجمعة محرم. وهناك أمثلة فقهية كثيرة النهي يتعلق بالسبب ومع ذلك الأثر يترتب عليه، مثل الغصب، النهي متعلق بالغصب ومع ذلك الأثر يترتب على الغصب وهو وجوب الرد، والإتلاف، النهي متعلق بالإتلاف ومع ذلك يترتب عليه الأثر وهو الضمان، وأمثلة فقهية كثيرة، النهي عن السبب ومع ذلك الأثر يترتب على السبب. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية النهي متعلق بالمسبب، في مثل تمليك الكافر العبد المسلم، فملكية العبد المسلم للكافر هذه الملكية تعلق به النهي، أو تمليك المصحف للكافر، ملكية المصحف للكافر تعلق به النهي، لكن هذه الملكية فعل توليدي وتسببي للعقد وفعل مباشري للمعتبر وهو الشارع. ما دام إيجاد الملكية بالعقد، إيجاد ملكية المصحف بعقد البيع، إيجاد ملكية العبد المسلم بعقد البيع للكافر، هذا الإيجاد متعلق بالحرمة والنهي، فهذا الإيجاد متقوم بالاعتبار، يعني بالعقد لا توجد الملكية إلا باعتبار الشارع لهذه الملكية. فلذلك إيجاد الملكية بالعقد من جانب العاقد اللي هو المنهي عنه ومبغوض، مبغوضية إيجاد الملكية بالعقد يستلزم مبغوضية الاعتبار من قبل الشارع. فإذا كان الاعتبار مبغوضا فلا يصدر من الشارع. فلما لا يصدر هذا الاعتبار اعتبار الملكية فمعناه أن البيع فاسد، لأن فساد البيع بمعنى عدم ترتب الأثر، والأثر هو اعتبار الملكية. فاعتبار الملكية لا يصدر من الشارع لأنه مبغوض، فيستلزم فساد البيع. هذا معنى تعلق النهي بالمسبب يقتضي فساد العقد والمعاملة. هذا التوهم موجود، احنا شرحنا هذا التوهم في الدرس السابق، لكن جواب هذا التوهم اجبنا بالجوابين. اليوم كذلك نكرر هذين الجوابين حتى يتبين بصورة واضحة ان حتى هذا النهي في المسبب لا يقتضي فساد المعاملة وعدم ترتب الأثر على المعاملة والعقد. الجواب الأول، جواب الأول، بعض المحققين ذكروا هذا الجواب أن هنا شيئان. الشيء الأول سببية العقد لاعتبار الملكية، سببية من الأحكام الوضعية الشرعية، جعل هذه السببية فيه مصلحة. لكن استفادة المكلف من هذه السببية فيوجد الملكية بالعقد، هذا معناه أن المكلف استفاد من هذه السببية وأوجد الملكية، أوجد الاعتبار، اعتبار الملكية من قبل الشارع أوجده بماذا؟ بالعقد. هذا فيه مفسدة، فمصب المفسدة هو إيجاد الملكية ولو باعتبار من الشارع بالعقد. أما المصلحة وين؟ في جعل السببية. فما في أي تنافي بين المصلحة في نفس جعل السببية وبين المفسدة في إيجاد الاعتبار بالعقد. فلذلك الشارع نهى المكلفة من إيجاد الاعتبار بالعقد ومع ذلك جعل السببية. ما دام جعل السببية بمجرد العقد يحصل، فيحصل الاعتبار، لأن جعل السببية، فالمصلحة في جعل السببية، وأما المفسدة في إيجاد الاعتبار بالعقد، فهذه المصلحة في الجعل لا تنافي المفسدة في إيجاد الاعتبار بالعقد. فلذلك هذه المفسدة والمبغوضية في إيجاد الاعتبار بالعقد لا يقتضي عدم ترتب الأثر، لأن في جعل السببية مصلحة. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني، نركز على الجواب الثاني، انه هذا الاعتبار اعتبار الملكية من قبل الشارع، الملكية اللي طرف للاعتبار بصير لها نسبتان، نسبة الى العاقد لان ملكية المعتبرة أو اعتبار الملكية، ما في فرق بين أن نقول اعتبار الملكية أو الملكية المعتبرة، هذا اعتبار الملكية فعل توليدي للعاقد. شنو الفعل التوليدي؟ هو الفعل القائم بفعل آخر، مثل الإحراق قائم بالإلقاء، إلقاء الشيء في النار ومن ثم يحصل الإحراق. فالإحراق للإنسان فعل توليدي، لكن الإحراق للنار فعل مباشري للنار. هنا كذلك اعتبار الملكية للعاقد فعل توليدي، يعني فعل تسببي. هاي الأخون عبر بالتسبب، تسبيب يعني بجعل السبب يتولد اعتبار الملكية، بإيجاد السبب. شنو السبب؟ هو العقد. العقد فعل مباشري للعاقد، بهذا الفعل المباشري العاقد يتوصل إلى اعتبار الملكية. فاعتبار الملكية صار فعلا تسببيا أو فعلا توليديا. فهذه نسبة. واعتبار الملكية له نسبة إلى الشارع. شنو هاي النسبة؟ أن الاعتبار فعل مباشري للشارع، فالشارع هو المعتبر، فالاعتبار فعل مباشري للشارع، فصارت الملكية المعتبرة لها نسبتان، نسبة إلى العاقد فعل توليدي، ونسبة إلى الشارع فعل مباشر. هاي لما خلصنا هذا ما شرحنا آخر المقدمة اللي ذكرنا لهذا البحث. الآن هذه الملكية المعتبرة أو الملكية اللي حصلت بالاعتبار من الحيثية الأولى، يعني من نسبتها إلى العاقد اللي يوجد بالعقد، وجود الملكية بالاعتبار، هذا وجود الملكية بالاعتبار من جهة العقد، أو بتعبير آخر إيجاد الملكية بالاعتبار من طريق وبوسيلة العقد. هذا فيه مأثر. أما الملكية التي حصلت بالاعتبار من جهة نسبتها إلى الشارع ليس فيها مسألة، فلذلك الشارع يرغب ويحب عدم الملكية بالاعتبار من جهة استنادها إلى العقد. فعدم الملكية المعتبرة من جهة الاستناد إلى العقد، هذا العدم محبوب وتعلق به الطلب. أما الملكية التي تعتبر لكن لا من جهة العقد بل من جهة استنادها إلى الشارع، قلنا هذه الملكية ليس فيها مفسدة، فلا يحب عدم الملكية بالاعتبار من جهة استنادها إلى الشارع، ما يحب عدمه. فالآن فصار الملكية المعتبرة هي وجودها بالاعتبار، وجودها بالاعتبار من حيث الاستناد إلى العقد ليتعلق بالعاقد، من هذا الحيث هذا الوجود شنو فيها مفسدة، فعدمها مطلوب. عدم الملكية بالاعتبار من جهة حصول العقد هذا عدمها مطلوب. أما الملكية المعتبرة من حيث نسبتها إلى الشارع ليس هذه الملكية المعتبرة فيها مفسدة، فلذلك عدمها مش مطلوب. فلما صارت الملكية الاعتبارية الشرعية لها نسبتان، نسبة إلى العاقد بسبب العقد، ولها نسبة إلى الشارع بالاعتبار أنه هو فعل مباشر له. فثبوت هذه الملكية بالاعتبار من جهة الاستناد إلى العقل فيها مفسدة وعدمها مطلوب. أما ثبوت الملكية بالاعتبار من حيث استنادها إلى الشارع ليس فيها مفسدة وعدمها ليست مطلوبة. فحينئذ يختلف الحال عند وجود العقد. ما دام الملكية المعتبرة من حيث استنادها إلى العاقد فيها مفسدة وتركها مطلوب، الشارع ينهى عن إيجاد الملكية بالعقد. أما إذا حصل العقد بعد حصول العقد ما تبقى للملكية المعتبرة إلا من جهة نسبتها إلى الشارع، لأن العقد حصل. ما دام حصل الآن، إذا هذه الملكية المعتبرة إذا ما حصلت عدم حصولها بسبب عدم اعتبار الشارع، يعني بسبب نسبتها إلى الشارع تنعدم، وهذا ليس مطلوبا. وبتعبير آخر الملكية المعتبرة من حيث استنادها إلى الشارع ليس فيها مفسدة. ما دام ليس فيها مفسدة يحصل الاعتبار بعد حصول العقد. فلذلك المفسدة في إيجاد الملكية بالعقد، فلذلك ينهى الشارع. وإذا حصل العقد فهنا الملكية المعتبرة من حيث نسبتها إلى الشارع تبقى، وهذه الملكية ليس فيها مفسدة وتركها مش مطلوب فيحصل الاعتبار. فبعد حصول العقد، بتعبير آخر بعد حصول العقد تحدث مصلحة أقوى لاعتبار الملكية من قبل الشارع، أما بقطع النظر عن حصول العقد فهذه الملكية المعتبرة من حيث استنادها إلى العقد فيها مفسدة. فصار ملكية المعتبرة الملكية اللي تحصل بالاعتبار، هذا الوجود وجود الملكية بالاعتبار من حيث استناده إلى العقد، هذا الوجود شنو؟ فيها مفسد. أما الملكية اللي تثبت بالاعتبار من حيث نسبتها إلى الشارع، هذا الثبوت فيها مصلحة أقوى، ولذلك بعد حصول العقد يعتبر الملكية. أما بقطع النظر عن حصول العقد هذه الملكية المعتبرة نسبتها إلى العقد بصير وفيها مفسدة وينهى الشارع. فالآن نأتي إلى هذا التوهم. فالتوهم شنو كان؟ يقول إيجاد الملكية بالعقد فيه مفسدة. هذا الإيجاد الملكية بالعقد فيها مفسدة يتقوم بالاعتبار، لأن إذا لم يكن هناك اعتبار من الشارع للملكية لا يوجد العقد الملكي. فإيجاد الملكية بالعقد متقوم باعتبار الشارع للملكية. فإذا كان إيجاد الملكية بالعقد مبغوضا ومنهيا عنه، هذا البغض يستلزم البغض لاعتبار الملكية. فإذا كان اعتبار الملكية من قبل الشارع مبغوضا فالمبغوض لا يصدر منه. هذا معنى التوهم، استلزام النهي عن المسبب، استلزامه لشنو؟ لفساد المعاملة. بهذا البيان على أساس الجواب الأول نقول ما في أي ملازمة. ليش ما في أي ملازمة؟ صحيح إن إيجاد الملكية شنو؟ بالعقد فيه مفسدة ومبغوض، لكن اعتبار الملكية من قبل الشارع هذا مبني على سببية العقل به. على أساس الجواب الأول لابد أن نميز بين إيجاد الملكية بالعقد، هذا مبغوض وفيه مفسد، لكن اعتبار الملكية من قبل الشارع بعد العقد هذا مبني على السببية، فالمصلحة في جهة السببية. فما دام المصلحة في جعل السببية فاعتبار الملكية من قبل الشارع بعد حصول العقد هذا مبني على جعل السببية، فالمصلحة في جعل السببية. ما في أي ملازمة بين مبغوضية إيجاد الملكية بالعقد وبين سببية العقد بعد حصوله لاعتبار الملكية. هي على أساس الجواب الأول. نأتي على أساس الجواب الثاني لدفع هذا التوهم. الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول هنا الملكية المعتبرة لها نسبتان، ملكية المعتبرة من حيث النسبة إلى العقد هذا مبغوض صحيح، مبغوضية إيجاد الملكية بالعقد ما يستلزم مبغوضية الملكية باعتبار من حيث استنادها إلى الشارع. فللملكية المعتبرة لها نسبتان، نسبة إلى العقد فبصير فعلا توليديا للعقد، ونسبة إلى الشارع ففعل مباشري للشارع. فمبغوضية ومفسدة الملكية الاعتبارية من حيث نسبتها إلى العقد لا تستلزم المفسدة للملكية المعتبرة لدى الشارع. وبتعبير آخر الملكية المعتبرة ليس فيها المفسدة مطلقة، بل الملكية المعتبرة فيها مفسدة فقط من جهة خاصة وهي النسبة إلى العقد. أما الملكية المعتبرة من حيث نسبتها إلى الشارع ما في مفسدة، فالمفسدة والمبغوضية من الجهة الأولى لا تستلزم المفسدة والمبغوضية من الجهة الثانية. فهذا الجواب على أساس الجواب الثاني عن هذا التوهم. فلذلك الأخون يقول إذا كان النهي متعلقا بالمسبب، يعني باعتبار الملكية هو العنصر الرابع كما ذكرنا في المقدمة، هنا كذلك النهي لا يستلزم فساد المعاملة. هلا اليوم الجواب أتصور صار أوضح من الشرح في الدرس السابق. بعد أنا في هذا الجوابين صرفت كل طاقتي لتوضيح كلام الأخون. الأخون يقول لو كان النهي متعلقا بالمسبب والمثال المعروف لهذا الصورة، هذا النهي المتعلق بتمليك العبد المسلم للكافر والنهي المتعلق بتمليك المصحف للكافر، فهذا النهي متعلق بالمسبب، لكن المسبب من حيث نسبته إلى العقد حتى تصير شنو فعلا توليديا للمكلف. فهذا كذلك هذا النهي في المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة. ذكرنا التوهم ودفعنا التوهم بجوابين. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة اللي نحن شرحنا مثالين أن النهي تعلق بالتسبب بالعقد لحصول الأثر الشرعي، التسبب بالعقد الخاص. فهنا النهي ما تعلق لا بالمسبب، مثل الظهار، الظهار محرم، الحرمة تعلقت بالظهار، هنا الحرمة تعلقت بالظهار. تعلق بماذا؟ الأخون يقول تعلقت الحرمة بالتسبب بهذه الصيغة. صيغة شنو؟ أنت كظهر أمي،
التسبب بهذه الصيغة للأثر الشرعي، الأثر الشرعي حرمة الزوجة، فالتسبب منهي عنه، يعني التوصل بهذه الصيغة إلى هذه النتيجة، إلى هذا الأثر، هذا التوصل. أما نفس السبب هذه الصيغة ليست محرمة. ليش؟ لأن هذه الصيغة موجودة حتى بالنسبة للزوجة غير مدخول بها، هناك محرم. إذا كانت الصيغة كانت محرمة، ليش هناك محرم؟ وهكذا الحرمة ما تعلقت بالمسبب وهو حرمة الزوجة. حرمة الزوجة موجودة وين؟ في منذورة الترك. شخص اللي ينذر ترك وطي زوجته فأثر النذر جنو حرمة الزوجة، هاي حرمة موجودة هنا لكن ما تعلق بها. فمعناها أن النهي تعلق بالتسبب، يعني التوصل بهذا الأثر لهذا الأثر بهذه الصيغة، هذا هو الحرام. والمثال الآخر البيع الرضوي، هاي ملكية المقدار الزائد أثر للبيع الرضوي. بعت كيلو سكر في مقابل كيلوين، هنا البيع اللي هو السبب مو متعلق، لأن البيع في موارد أخرى موجودة، هاي الصيغة صيغة بيعته. والمسبب ملكية الكيلوين في مقابل الكيلو موجودة في الهبة المعوضة وموجودة في المصالحة، لكن التسبب بالبيع لملكية المقدار الزائد هذا التسبب حرام. هاي مثالين ذكرنا. الآن نفس التوهم اللي ذكرنا في الصورة الثانية، هذا التوهم يأتي في الصورة الثالثة. شنو التوهم؟ الآن هذا التسبب بصيغة أنت كظهر أم، التسبب بهذه الصيغة لحرمة الزوجة إذا كان محرما، هذا التسبب من قبل العاقد متقوم على السببية، لا بد من أن الشارع جعل هذه الصيغة سببا في حرمة الزوجة. ما ممكن يتسبب العاقد بهذه الصيغة للحرمة بدون أن يكون هجنه هذه الصيغة سببا، فالتسبب متقوم بالسببية، فالسببية فعل الشارع. ما دام السببية فعل الشارع فمبغوضية التسبب، لأن النهي تعلق بالتسبب، فمبغوضية التسبب يستلزم مبغوضية السببية. فإذا كانت السببية مبغوضة ما يصدر من الشارع، إذا ما صدر السببية فمعناها أن حرمة الزوجة لا تترتب على هذه الصيغة، وهذا معناه فساد المعاملة. النهي بالتسبب يستلزم فساد المعاملة، هذا التوهم موجود في الصورة الثالثة، أن التسبب بصيغة ما متفرع على السببية، والسببية إذا صارت مبغوضة فسببية فعل الشارع، فالمبغوض ما يصدر منه، فإذا ما صدر السببية فما يترتب الأثر، إذا ما ترتب الأثر هذا معناه فساد المعاملة، فحرمة التسبب يستلزم فساد المعاملة. هذا التوهم موجود في الصورة الثالثة، لكن هذا التوهم كذلك مدفوع، مدفوع بالوجه الأول اللي ذكرنا في الصورة الثانية. الوجه الأول شنو؟ أن المصلحة في نفس جعل السبب، أما استفادة العاقل من هذه السببية بنحو التسبب هذا فيه مفسد، مفسد في التسبب يعني استفادة من السببين، هذا فيه مثل، فلذلك محرم. أما جعل السببية، الجعل فيه شنو؟ مصلحة. فإذا كان المصلحة في جعل السببية، جعل السببية معناها أنه إذا صدر هذه الصيغة من العاقل فتترتب الأثر، فما في أي ملازمة بين مفسدة التسبب اللي بيصير التسبب مبغوضا على أساس هذه المفسدة، وبين مصلحة جعل السببية، ما في أي ملازمة بين مفسدة التسبب ومفسدة السببية، بل ممكن أن تكون المصلحة في جعل السببية ولكن التسبب في المفسدة. فما دام مصلحة في جعل السببية بمجرد حصول السبب من العاقل فالأثر يترتب، فمفسدة التسبب لا تستلزم مفسدة جعل السببية. فالجواب الأول اللي نحن ذكرناه في الصورة الثانية يأتي في الصورة الثالثة لدفع التوهم اللي موجود في الصورة الثالثة. الآن نأتي إلى الصورة الرابعة. ثلاثة صور قرأنا: النهي متعلق بالسبب، النهي متعلق بالمسبب، النهي متعلق بالتسبب، والصورة الرابعة النهي متعلق بالآثار المترتبة على المسبب، مثل ثمن العذرة سحت. فهنا النهي متعلق بالتصرف في ثمن العذرة، تصرف في ثمن العذرة من آثار ملكية الثمن. فإذا تعلق النهي بالأثر فالمسبب وهو الملكية معناه أنه منتفي. فهنا ملازمة عرفية بين نفس النهي عن الأثر والنهي عن المسبب. تصرف الثمن من آثار الملكية هذا نهى عنه الشارع، معناها أنه الملكية اللي هي المسبب ما حصل. إذا كانت الملكية حاصلة لكان هناك نهي من التصرف في الثمن؟ لا، التصرف في الثمن والمثمن من آثار الملكية، النهي من الأثر يستلزم انتفاء الملكية، وانتفاء الملكية معناه شنو؟ فساد المعاملة. هاي الصورة الرابعة النهي عن آثار المسبب، الآثار الشرعية اللي من المسبب يستلزم عرفا انتفاء المسبب، وانتفاء المسبب هو معناه فساد المعاملة. فقط في الصورة الرابعة النهي عن أثر المسبب يستلزم انتفاء المسبب، وانتفاء المسبب هو معنى فساد المعاملة. هاي الصور الأربعة في النهي التحريمي المولوي. إذا كان النهي مولويا متعلقا بالسبب لا يقتضي الفساد، إذا كان النهي مولويا يتعلق بالمسبب لا يقتضي الفساد، إذا كان النهي مولويا متعلقا بالتسبب لا يقتضي الفساد، إذا كان النهي مولويا يتعلق بآثار المسبب يقتضي الفساد. الثمن، تصرف في الثمن، تصرف في الثمن أثر الملكية. فإذا كان النهي المولوي متعلق بالتصرف في الثمن والمثمن، هذا التصرف من آثار الملكية، هذا النهي بالملازمة العرفية يستلزم نفي الملكية، لأن إذا كانت هناك ملكية لما كان هناك داع للنهي عن التصرف في المملوك. الثمن والمثمن إذا كان مملوكا في داعي للنهي عن التصرف؟ لا، هذه الملازمة ملازمة عرفية. فمن النهي عن الأثر نستكشف بالملازمة العرفية انتفاء الملكية، وانتفاء الملكية هو معنى فساد المعاملة. فقط في الصورة الرابعة النهي المولوي يقتضي فساد المعاملة. هاي الصور أربعة للنهي المولوي. هناك صورة خامسة إذا كان النهي إرشاديا، هنا خارج عن محل النزاع. النهي الإرشادي في معاملة من المعاملات إرشاد إلى بطلان وفساد المعاملة، مثل لا تبع ما ليس عندك. هنا نهي يرشد إلى أن ملكية المبيع شرط في البيع. فطبعا لما يكون النهي إرشاد إلى شرطية الملكية، فبانتفاء الملكية البيع شنو؟ فاسد. أو لا تبع غرريا، فمن هنا نكتشف أن معلومية المبيع والثمن شرط، لأن النهي هنا إرشاد إلى شرطية العين. فإذا انتفى هذا الشرط طبعا ينتفي البيع. فإذا كان النهي إرشادا إلى شرطية شيء أو إلى مانعية شيء، فهذا النهي الإرشادي بالاتفاق يدل على فساد المعاملة. هذا خارج عن محل البحث. محل البحث جنو إذا كان النهي مولويا. قلنا في ثلاثة صور النهي المولوي لا يقتضي فساد المعاملة، وفي صورة واحد يقتضي الفساد. وأما إذا كان النهي إرشاديا بالاتفاق يقتضي فساد المعاملة. والأخوان من بعد ذلك يقول أن هذا النهي الإرشادي في المعاملة إذا كانت المعاملة بالمعنى الخاص، وإحنا سميناه بالمعنى العام لأن فسرنا المعاملة بثلاث تفسيرات. تتذكروا المعاملة بالمعنى الخاص، والمعاملة بالمعنى العام، والمعاملة بالمعنى الأعم. هيك قلنا سابقا. الأخون يقصد من المعاملة بالمعنى العام هذا المعاملة اللي ذكرنا بالمعنى الأعم. عرفنا المعاملة بالمعنى الأعم الأشمل اللي يكون في مقابل التعبدي، يعني مطلق التوصلي، التوصلي اللي له أثر. شنو؟ كل ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه منه على قصد التقرب. هذا هو معنى التوصلي، لكن التوصلي اللي له أثر شرعي، فيشمل العقود والإيقاعات والأحكام. ولذلك مثلنا للأحكام مثل غسل الثوب للطهارة، مثل الرضاع للحر، مثل الحاجر للحق الأولوية، مثل الحيازة لأثر الملكية. كل هذه الأشياء الأثر المرغوب فيها لا يتوقف على قصد التقرب وإتيانه ضربيا، صحيح؟ فيشمل هذه الأحكام ويشمل العقود والإيقاعات. الأخون يقول إذا كانت المعاملة بالمعنى الخاص اللي تشمل العقود والإيقاعات، كيف فسرنا؟ قلنا كل أمر إنشائي يتسبب به إلى أمر اعتباري. فهذا التعريف اللي سميناه سابقا بالعام الأخون يسميه بالمعاملة بالمعنى الخاص يشمل العقود والإيقاعات. يقول الأخون أن النهي في المعاملة بالمعنى الخاص يعني في العقود والإيقاعات، هذا النهي ظاهره إرشادي، نهي إرشادي، مثل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع غرريا، هذا نهي في المعاملة بالمعنى الخاص يعني العقود والإيقاعات، هذا إرشاد. أما الناهي في المعاملة بالمعنى العام، هذا المعنى اللي ذكرنا، كل ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه منه على إتيانه قربيا، النهي في هذا المعاملة بالمعنى العام يقول لا بد أن نرجع إلى القرينة. إذا كانت هناك قرينة على أن هذا النهي نهي إرشادي نأخذ بها، وإذا لم تكن هناك قرينة فالنهي ظاهر في المولوي. هذا كلام الأخوان. النهي في المعاملة بالمعنى الخاص يعني في العقود والإيقاعات ظاهر في الإرشادي، والنهي في المعاملة بالمعنى العام في مقابل التعبدي، هنا النهي لا بد أن تكون قرينة حتى يكون النهي إرشاديا، وإذا لم تكن هناك قرينة ظاهر النهي أنه مولوي. هذا كلام أخون في هذا المجال. المقام الثاني في المعاملات، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة، هذا النهي لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة في المعاملة لغة ولا عرف، ما في أي ملازمة لغوية أو عرفية بين النهي وفساد المعاملة، بين حرمتها، حرمة المعاملة وفساد المعاملة أصلا. كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة، هذه الصورة الأولى، أو بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبيب يعني بالمسبب، بما أنه فعل تسببي تسبيبي للعاقد، هذه الصورة الثانية، أو بالتسبب بالمعاملة إلى هذا المضمون، هذه الصورة الثالثة، وإن لم يكن يشرح أن هذا النهي متعلق بالتسبب لا متعلق بالسبب ولا متعلق بالمسبب، يقول وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرامين، وإنما يقتضي الفساد، هذا الصورة الرابعة، فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة. إذا كانت المعاملة صحيحة هذا الأثر أثر المسبب لا يكون محرما، فمن حرمة أثر المسبب نكتشف انتفاء المسبب، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع، أي بيع؟ بيع الربو، أو بيع شيء مثل بيع الميتة، بيع الكال، بيع الخنزير، بيع العذرة، في هذه الموارد هناك نهي عن أكل الثمن والمثمن يعني عن التصرف، والتصرف من آثار الملكية، فالنهي عن التصرف في الثمن والمثمن عرفان يستلزم انتفاء الملكية، انتفاء الملكية هي أثر البيع، فالملكية اللي هي أثر البيع إذا انتفت هذا معناه فساد المعاملة، هاي الصورة الرابعة. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فساد المعاملة، كما أن الأمر بالمعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحة المعاملة من دون دلالة هذا الأمر على إيجاب المعاملة أو استحبابها مولويا كما لا يفعل، لكن هذا النهي ظاهر في الإرشاد إلى فساد المعاملة في المعاملات بالمعنى العقود والإيقاعات اللي إحنا سميناه بالمعنى العام، والأخون يقول بالمعنى الخاص، لا المعاملات بالمعنى العام الأشمل المقابل للعبادات اللي فسرناه بشنو، كل ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه منه على إتيانه قربيان. فالمعول والمعتمد هو ملاحظة القرائن إذا كانت المعاملة بالمعنى العام في خصوص المقامات، ومع عدم القرينة لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة المولوية، وقد عرفت أن الحرمة المولوية غير مستتبعة ومقتضية للفساد لا لغة ولا عرفا في الصور الثلاثة المتقدمة. نعم ربما يتوهم حتى الآن كان الحديث حول اقتضاء النهي الفساد عقليا، فأثبتنا أنه ما في أي استلزام عقلي أو عرفي للنهي للفساد. أما هل هناك دليل شرعي على أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ هذا إن شاء الله في الدروس المقبلة، وصلى الله عليه وسلم.